عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل قدوة للعالمين، قدوة للناس أجمعين، رسالة نزلت عليه، أمره رب العزة والجلال بإبلاغها إلى الناس كافة، وأن يبين لهم كيف ينفذونها. فما ارتضاه رب العزة والجلال أن يسير الناس خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقلدونه في كل صغيرة وكبيرة، فهو قائدنا وهو قدوتنا، وكل من دعا إلى هذا النهج فهو سلفي على هذا المعتقد، وكل من خالف هذا المنهج فعلى قدر مخالفته يكون انحرافه عن سواء السبيل، حتى لو حسنت النية، وحتى لو فعل من الخير ما فعل، فلا مقياس للخير إلا ما دلنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، في أفعاله، في علاقته بأصحابه، في علاقته بأهله، حالة مخصوصة تمثل نموذجا يحتذى به لمن أراد النجاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ عن ربه، وأي فعل يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم ففيه إقرار من الله تبارك وتعالى لصحة ما جاء على محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما سواه فهو بشر، مهما كان إيمانه ومهما كان علمه ومهما كانت مكانته يخطئ ويصيب. ومسألة الحكم بصحة ما يقوله كل إنسان ملهاش مرجع إلا القياس على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش وحي بينزل على فلان ويقول لك إن الشيخ الفلاني ده أو الأمير الفلاني بتاع الجماعة أو المرشد بتاع الجماعة قوله معصوم. دليل العصمة إيه؟ دليل العصمة عند الأئمة إيه؟ عند الشيعة. دليل العصمة عند شيخ الطريقة عند الصوفية. ما دليل عصمته؟ لا دليل غير تقديس أتباعه لطريقته ولمنهجه ومبالغتهم في شأنه فيعظمونه أكثر من تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده بشر، المفروض عشان نحكم على صدق أفعاله وأقواله نقيسها على المصطفى صلى الله عليه وسلم، على كلام النبي وعلى أقواله. إنما أن يصل الأمر إن البعض يعتبر إن المرشد هو الأصل وأنه يمثل الإسلام وأن قيادته قيادة معصومة وطريقة أتباعه هي الإسلام وما سواها يبقى مخالف للإسلام وينبغي أن يحارب وينبغي أن يزال، ويبقى الشخص اللي يقول لهم هذا خطأ وهذا لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحاربوه ويعدوه ويقولوا هذا عدو لله وعدو لرسوله. هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا حسن البنا؟ المشكلة دي الواحد بيستغرب له، انتشرت كالفيروس في أذهان الشباب ومن ولا هؤلاء، ان بيعتبر ان مجرد نقد هذه الطائفة او هذه الجماعة وبيان ما عندهم من ضلالات او شناعات قل يعتبر هذا عند هؤلاء محاربة للإسلام ومحاربة للنبي عليه الصلاة والسلام. ازاي وصل الناس الى هذا الحال؟ كيف برمجوا عقول الشباب والدعاء وكثير من الناس اللي لهم مكانة مالية أو سياسية أو غير ذلك في الدول العربية والإسلامية؟ إزاي وصلوا إلى حد من الخداع بحيث إن هم يستقطبوا كل هؤلاء الناس وبهذا الشكل؟ معادلة صعبة فعلا ملهاش حل إلا ببيان الفرق بين ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان من شأنه وسيرته، وأن هذا مغاير تماما لما عليه هؤلاء، وأن ما عندهم من شبهات تنطلي على العامة، تنطلي على الشباب الغض إلا يفهم دينه، تنطلي على كثير ممن أراد الشهرة أو شهوة جمع المال، لكن لا تنطلي على الراسخين في العلم. لا بد من الحديث عن هذا وبيانه، لأن دي مشكلة كبيرة جدا جدا، مشكلة تؤدي إلى خراب الأمة وضياع الأمة. قبل أن أبدأ أعلق على ما حدث في فرنسا بالأمس من وجود شخص يقوم بدهس الناس، وإن كان المكان فيه من الآثام والانحلال وبلاد لا تؤمن بدين الله عز وجل أصلا، بس استوعبت ناس من المسلمين كتير هنا. فيجي واحد بعربية نقل كبيرة ويدهس الناس على طول 2 كيلو، يموت منهم 84 حتى الآن، ويصيب قرابة 100، لا. وبعدين طلع انه راجل تونسي مسلم. الشيء العجيب ايه اللي بيحصل؟ في اي دين؟ في اي شرع؟ الناس هقول لك ده الكلام ده فعلا يعني حاجة غريبة ما حصلتش، لكن من يعلم هؤلاء اللي حدث لهم برمجة باسم الإسلام من قبل جماعة الإخوان اللي هم بيطلقوا عليهم الآن الدواعش، ولعبة قذرة اشترك فيها المجتمع الغربي، أمريكا والاتحاد الأوروبي ومعهم فرنسا. ماذا صنعوا؟ اتفاق استوعبوا فيه الإخوان على مدار سنين، ثم أرادوا أن يصدروا الإخوان ليحكموا البلدان الإسلامية ويسعون في خرابها، عشان يمكنوا الإخوان من الوصول إلى الحكم في هذه البلدان فيما يسمى بثورات الخراب العربي، يسمون الربيع العربي. هؤلاء خططوا على مدار سنوات طويلة، 80 سنة من التخطيط للوصول للحكم والهيمنة على البلاد الإسلامية باسم الخلافة، خلافة الدولة الإسلامية، البعث الإسلامي، مشروع النهضة، الدولة الإسلامية في العراق والشام سموها داعش. داعش في الحقيقة هي داحس تحس البنا، وما تقولش غير كده، اللي يقول لك داعش بيضحك عليه، هم دواعش، دواحس تبع حس البنا، فكر حس البنا هو هذا. قلت في نفسي أيام ثورة 25 يناير أثبتت التحقيقات إن كان في سيارات بتدهس الناس، منها سيارات للشرطة وسيارات من السفارة الأمريكية، ركبها ناس من الإخوان كانوا يدهسون الناس دهسا حتى يوحوا للشعب المصري قبح الشرطة المصرية وإنك تقتل المتظاهرين وبتقتل الناس اللي موجودين في الميادين وبتقتل المسلمين بهذه البشاعة، فيقوم الناس يزدادوا بغضا في جيشهم وفي شرطتهم، والناس ده ماتت الرحم من قلوبهم، وهم الذين دبروها وفعلوها سبحان الله، الآن ترتد عليهم. ومع حزننا الشديد أن تنسب لإسلام هذه الصورة ويقتل ناس أبرياء لا ذنب لهم يدهسوا والصورة تتشابك في أذهانهم عن الإسلام، لكن سبحان الله، لأنهم شوهوا الإسلام ولم يعرفوا حقيقة ما عليه نبينا عليه الصلاة والسلام عمدا، صورة مشوهة في الغرب، فاستقطبوا الإخوان ودخلوهم في أوروبا وتعاقدوا معهم على خراب البلاد العربية، فلما فشلوا جمعوهم باسم داعش، فلما انقضوا عليهم الآن لا ثورة نفعت ومخطط على مدار 80 سنة من الصبر الطويل على حلم عيشهم عليه حسن البنا باسم الخلافة والوصول إلى السلطة في كل دولة. وجدوا أن البلاد الأوروبية والأمريكا الآن خذلوا الإخوان، يبقى لازم من العقوب، لازم من الانتقام. الآن في سوريا ضاعت سوريا اللي كان بيحلم الإخوان إن شهرين وحيمسكوها، وضاعت اليمن، ومصر حلمهم الكبير ضاع منهم في سنة. حاول الغرب أن يقف معهم مرة أخرى ما استطاع. الإخوان بيحملوا الغرب مسؤولية فشلهم، تفاتوا معانا على مشروع مؤامرة كبير عشان نمسك البلاد العربية والإسلامية ورجعتوا في كلامكم تاني، فلا بد من العقاب. كل يوم بقى هتسمع الدواعش عملوا كذا في فرنسا، عملوا كذا في أمريكا، عملوا كذا في بريطانيا، عملوا كذا في تركيا، عملوا كذا في... هيبدأ بقى الانتحار الإخوان. ليه؟ لأن عندهم كم كبير وهائل من اللي برمجوهم بدورات الدعوة الفردية والدي اف ان هم يخلوا دول عبارة عن قنابل موقودة. روح جاهد في سبيل الله، فالراح موت نفسه بالامس في فرنسا بيعتقد ان رايح يموت نفسه في سبيل الله، فطالما هيموت موت من الكفار دول اللي حسن البنا حكم بكفرهم. وهم في الغرب طبعا اللي هيستفيد من الكلام ده اسرائيل، هيستفيد من الكلام ده الامريكان في تشويه صورة الاسلام والضغط على المملكة العربية السعودية انها مصدر للإرهاب، وإن الإشكالية في التيار السلفي وفي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والوهابية، ويبدأ المجتمع الغربي يزداد حقدا على المملكة العربية السعودية وعلى مصر وعلى البلاد الإسلامية، وهكذا تدور الأحداث. كل الكلام ده سببه ونقول لهم انتوا هتلفوا وتدوروا وهترجعوا للكلام اللي بنقوله ده. يعني لا في الغرب، ممكن هم هناك في الغرب، كل الآن متعاطف مع فرنسا، وأي واحد عاقل هيتعاطف، أي واحد عنده دين لن يقبل أن تدهس الناس بهذا الشكل أبدا. ليه؟ عمر ما كانت رسالة الإسلام مبنية على كده أبدا. رسالة الإسلام مبنية على الدعوة، على أن تخلي بين الرسالة وبين الناس، الرسالة توصل للناس وهم بالخيار يستجيبوا أو لا يستجيبوا على حسب ما بين الله عز وجل من أحكام. لكن اللي شوه هذه الصورة، وأنا بقولها وبصراحة، الإخوان، إخوان الشيطان أتبع حسن البنت، هم اللي دمروا الدين. فكانوا يسرقون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويفصلوها على كلام حسن البنا وطريقة الدولة الخفية بتاع الإخوان. قلنا لكم في بناء المسجد إزاي سرقوا بناء المسجد عشان يقولوا الرسول بنى البرلمان والدولة الإسلامية. من ضمن دعائم الدولة التي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بناها، قالوا أن الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار، عملية المؤاخاة ديت بيسموها إيه؟ بيسموه البرنامج الإصلاحي للنبي عليه الصلاة والسلام، البرنامج الإصلاحي للنبي عليه الصلاة والسلام، برنامج إصلاحي بقى تسموا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام برنامج إصلاحي. عشان حسن البنا جاي بمشروع إصلاحي والدعوات الإصلاحية والثورات اللي بتدعو للإصلاح وغير ذلك من هذه الأمور. ده انتوا تشوفوا العجب والله. المؤاخاة في الإسلام هم ما عرفوهاش لأن ما تربوش عليها. المؤاخاة اللي بيتكلموا عنها مؤاخاة الإخواني للإخواني، مؤاخاة أفراد جماعة الدولة الخفية، إنما بقية الناس من المسلمين أبدا ليسوا بإخوان أبدا، وإنما هم أتباع الطواغيت، كفار استباحوا دماءهم. حتى استباحة الدماء عند المسلمين كانت قبل استباحة الدماء عند غير المسلمين. يعني هم دلوقتي يعملوا كلامنا امبارح في فرنسا، طب ما هم عملوه في ميدان التحرير، العربيات اللي كانوا راكبينها وبيدهسوا الناس، والسفارة الأمريكية كانت بتجهز لهم عربيات يركبوها وروحوا يداسوا الناس في ميدان التحرير اللي كان بيعمل كده الإخوان. وأثبتت التحقيقات إن اللي كانوا واقفين على العمارات وبيلقوا قذائف النار على الناس اللي في الميدان كانوا إخوان. وصل بهم الحال إلى إنه ما يشعلوا النار في المسلمين وهم اللي صوروا الناس عشان بس يقبحوا صورة الجيش والشرطة. من يفعل ذلك ربنا سبحانه وتعالى سينصره؟ هل هذا هو دين الله؟ هل هذه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل، مستحيل ان ربنا سبحانه وتعالى هينصر هؤلاء بهذه الطريقة ابدا. ده كذب وغش، ابليس ما يعملش كده. لكن كانوا يرون الامريكان اخوانهم، وكانوا يستغيثون بامريكا والاتحاد الأوروبي في ربع، وكانوا يقدمونهم على أبنائهم وإخوانهم اللي موجودين في الجيش والشرطة. فسبحان الله الذي يقلب القلوب ويكشف أهل الباطل ويفضحهم على رؤوس الأشهاد. مؤاخاة، ربنا سبحانه وتعالى قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. رسول لما راح المدينة، المشكلة كان في مجموعة من المنافقين طريقتهم هي طريقة الإخوان المسلمين، في إحداث وقيعة وشق الصف وعمل مشاكل ملاش أول ولا آخر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وكل الصادقين من الأئمة، أئمة الدين، أئمة الأربعة وأئمة الحديث، ومن صار على دربهم كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود في عصرنا الحاضر، طريقتهم أنهم يعتصمون بالله ويبينون للناس دين الله ويردوا على المنحرفين. ده أقوى صد لكل منحرف وخصوصا زي بتوع الإخوان. فربنا سبحانه وتعالى عندما تستعين به في كشف هؤلاء المتآمرين المتاجرين بدين الله عز وجل، اللي يبقى الظاهر مع النبي عليه السلام والباطن بيطعنه من الخلف. طريقة ابن سلول، طريقة المنافقين نفس الطريقة، يضحك في وشك والخنجر في ظهرك، دي طريقة الإخوان. لا تجد صادقا أبدا في ظاهره وباطنه، لازم من الكذب والغش والنفاق والخداع، حتى أصبح واسما لهم وصفة لهم. أما يذكر إخواني يبقى يرتبط بهذه المعاني، ما يعرفوش معنى الصدق. ليه؟ هو تبع دولة خفية وما يقدرش يصرح بالكلام ويقول لك أنا تبع الإخوان، ولذلك كلامه لازم يطلع في الكذب وتكشفه على طول. فربنا سبحانه وتعالى ينجي أهل الحق باتباعهم للحق، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتصريح وعدم اللف والدوران والتأويل الباطل، كلامهم واضح، يستعينون بالله على كل من خالفهم. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الصحابة كانوا من مهاجرين أنصار، والأنصار كان بينهم حرب بين الأوس والخزرج، فربنا يقول إيه؟ وألف بين قلوبهم بسبب الدعوة الصادقة في الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألف الله بفضله بين المؤمنين. وبعدين قال إيه؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سبحان الله. اللي حصل بين المهاجرين والأنصار، أولا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، اللي خون ما يعرفوش عندهم حاجة اسمها ايه؟ الأسباب في الخداع والضحك على الناس عشان تؤلف القلوب. دي له هدية، زوره، اتصل عليه، روح زوره كم مرة عشان يقف معنا في الانتخابات، وبعد ما تخلص مصلحتك منه ارميه ولا له أي ذكر خالص. فالناس حسوا بالكلام ده وشافوه أمام عيونهم، فين الإسلام وفين الصدق؟ لكن عند المؤمنين لا، أنا علاقتي بك أصلا علاقة أخوة في الله. أين المتحابون في جلالي؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فلما يكون في صدق بتحصل الأخوة على طول إيمانية، اللي هم ما يعرفوهاش، هم يعرف الأخوة الإخوانية، الأخوة اللي فيها البيعة، الأخوة اللي فيها السرية والكتمان، الأخوة اللي فيها الربط العام والربط الخاص، اللي فيها الدورات بتاع الدي اف والدعوة الفردية، دي الأخوة اللي عرفها بتوع الإخوان. إنما الأخوة الإيمانية المبنية على أنا بحبه في الله، مش عايز منه مصلحة غير إن هو يهتدي إلى الله عز وجل، يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بس أنا مش عايز أكتر من كده. هي دي اللي جمعت المهاجرين والأنصار، وهي دي اللي ألف الله بتقديره الكوني ومشيئته بين قلوب المهاجرين الأنصار. مش الرسول كان له برنامج إصلاحي، برنامج انتخابي ولا إصلاحي عشان يصلح بينهم؟ ثم قال لنبيه مرة أخرى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللي يمشي ورا النبي عليه السلام ده عامل القوة، اللي بيقول للناس كلها المسلمون كالجسد الواحد، حكاما ومحكومين، أولياء الأمور مع من يحكمونهم جسدا واحدا، سواء كان الشخص على أعلى درجة في الإيمان أو كان من الظالمين لأنفسهم كما وصف رب العزة والجلال من أهل المعاصي أو الكبائر. ما فيش واحد فينا بيسلم من هذه الأخطاء، لكن الأمة جسد واحد. جاء الإخوان وفرقوه، ففرقهم الله ومزقهم كل ممزق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر بعض الآيات بس قرنوها بالواقع هتلاقوا حاجة غريبة أوي، يقول: يا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. مين اللي تآمر مع الغرب عشان يعمل الخراب العربي ويدمر الأمة الإسلامية اللي مات فيها أكثر من 1,000,000 في الدول العربية؟ مات وملايين تشردوا ومليارات ضيعت وكانت الدول العربية آمنة ومستقرة. طيب، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال، خلينا من الشاهد هنا، شوفوا الشاهد بقى هنا، نصل إلى الشاهد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق سببه عدم الاتباع للنبي عليه السلام، فظهر لنا طائفة تقول لا اتبعوا حسن البنا، اتبعوا المرشد، لازم التربية للخالصة تبقى خاتم في صباع المرشد. يا جماعة مش كده، طب قولوا خليك طيع تنفذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لا المرشد الأول. فرقوا الناس، طيب ها، فربنا بيذكرهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، لأن الاعتصام ده هو السبب في جمعكم. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالفضل لله في جمع الأوس والخزرج، والفضل لله في جمع المهاجرين والأنصار. ولما آقى بينهم نبينا عليه الصلاة والسلام كان كل واحد بيؤدي الرسالة كما أراد الله عز وجل منه، فتلاقي حريص على أخيه لأن ربنا أمر بذلك ودعاهم إلى ذلك، فهو بيطيع ربنا في الأصل. إنما طريقة البنا في البرنامج الإصلاحي والدعوة، أو زي ما أقول لك إيه، الصحوة الإسلامية، صحوة إسلامية؟ صحوة مين؟ حسن البنا وجماعته. عشان إيه؟ عشان نسيطر، عندنا خلافة، عشان بعث الأمة. شايفين المصطلح بعث الأمة من جديد؟ حسن البنا جاء ببعث الأمة من جديد. شفنا البعث بتاعكم، بعث اسود بعيد عنكم. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إلى أن بين الله عز وجل ما بين. إذن المؤالفة اللي حدثت بين المهاجرين والأنصار والمؤاخاة هذه مبعثها وأصلها متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش متابعة الدولة الإخوانية ولا طريقة حسن البنا ولا المرشد، ولا أنك تكون في أسرة والأسرة دي تبقى فيه برمجة وفيه مسؤول وفيه رديف وفيه واحد معرفش قايم بالتجنيد لجماعة جيم خا، جماعة الإخوان، ولا غير ذلك من هذه المصطلحات التي ابتدعوها وجندوا الشباب من أجلها، وأصبح الشباب قنابل موقوتة يتحكمون فيها. اقتل نفسك في سبيل الله فيقتل نفسه في سبيل الإخوان ظنا منه أنه يخدم دينه. من هنا ظهرت الدواحس والدواعش وجيش النصرة، وعد بقى كل البلاوي الزرقاء اللي ظهرت حتى وقتنا هذا من القاعدة ومن غيرها. النبي عليه السلام لما وصف المؤمنين المثل واضح، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. المؤمنين هنا مصطلح يطلق على كل مسلم ينتمي إلى الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقيم الصلاة، يصلي صلاتنا، يتوجه إلى قبلتنا، هذا هو المسلم وهذا هو الموصوف بالوصف. أنا هو واحد، المسلمون يدا واحدة. جم الإخوان قالوا لا، المسلمون هم جماعتنا بس. طب والباقي؟ لا 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 لا، دول مسلمين غير مسلمين. جاهلية أسسها حسن البنا ونفخ فيها سيد قطب القرضاوي وسلمان العودة، وعد بقى كم هائل من المضللين اللي بنقول فيهم حسبنا الله ونعم الوكيل. مثلهم هنا في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. الأخوة مش محتاجة كلام كتير، والرسول لما ذهب إلى المدينة دعا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، فجمع كل الناس على هذا المعنى. إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تضابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إخوانا في الجسد بتاع الأمة الإسلامية كله، مش إخوانا يستدلوا بالحديث دي ويسرقوه ولك وكونوا عباد الله إخوانا يعتبى حسن البنا. تخيل لما تلاقي شيخ أزهر دكتور قاعد بره سنين طويلة، وأول ما يجي هنا أقول وكونوا عباد الله إخوانا، يعني امشوا وراء جماعة حسن البنا وجماعة الإخوان، حسبي الله ونعم الوكيل. ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل مسلم أن يهجر أخاه. أخوه مين؟ اللي موش إخواني؟ لازم كان بيكفروا، مش يهجر أخاه. ده الرسول يقول لا يحل مسلم أن يهجر أخاه، فالإخوان يقول لا، لا يحل أن تلتقي مع واحد غير إخواني إلا إن دخل عندك، وإن أنكر عليه فلا يحل أن تتركه. يعمل في إيه؟ ادهسه، خلص عليه، ده الإسلام. طيب المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وإن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ده المنهج الإسلامي البسيط. تعالوا بقى نقرأ عشان تعرفوا بعد كيف. احنا دلوقتي هنبين لكم ازاي تعرفوا الإخواني من كلامه على طول. انا ضارب نموذج او اتنين في هذا المقام. ازاي بيسرقوا سيرة النبي عليه السلام عشان يستخدموا المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. اول ما هاجر المهاجرون الى المدينة فالرسول اخى بينهم وبين الانصار على ايه؟ على انهم يعيشوا مع بعض، لان المهاجرين تركوا اموالهم وبيوتهم واوطانهم وجاءوا الى المدينة. فشوفوا بقى الاخوان بيقولوا ايه. كان من أولى الدعائم التي اعتمدها الرسول صلى الله عليه وسلم في برنامجه الإصلاحي. أول ما تسمع كده خلاص، وعلى فكرة ده اللي موجود في الويكيبيديا بتاع الإخوان، برنامجه الإصلاحي وبرنامجه التنظيمي للأمة وللدولة وللحكم. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار دخلت العملية في الجد، بقى برنامج تنظيمي إصلاحي للدولة والحكم، والاستمرار في الدعوة، الاستمرار في الدعوة إلى التوحيد والمنهج القرآني وبناء المسجد، وتقرير المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. عشان إيه؟ عشان تآلف المجتمع. هما بيتكلموا على هنا على أساس يبرروا أفعالهم المخالفة للإسلام في الحزبية والتعايش مع الحزبيات الأخرى. هما على فكرة ما عندهمش مبدأ حكاية ان يتعايش مع الحزبيات باسم الديمقراطية ولا كلام من ده، لا، هما بيكفروا غير الاخوان، خدوها قاعدة كده. فيما يتكلموا مع الاحزاب الاخرى او يتكلموا مع بقية الناس في المجتمع او مع النصارى او ما شابه ذلك، الكلام ده كله من باب المداهنة بس، من باب الكذب والغش والتدليس. واللي فهمه عارف ان هم في الاصل بيكفروا غير الاخواني من المسلمين، فما بالك بغير المسلمين؟ هم يرونهم حتى اهل الكتاب اقرب اليهم من المسلمين. طيب بقول لك الرسول سعى يتلحم المجتمع المسلم ويتآلف وتتضح معالم تكويني في الدولة الإسلامية. ده واحد. اسمعوا الثاني. أول ما تسمعوه تعرفوا على طول النفس الإخواني. سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ دخول المدينة إلى تثبيت دعائم الدولة الجديدة، فكانت من أولى خطواته المباركة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار التي ذابت فيها عصبيات الجاهلية. عصبيات الجاهلية، وهم بيتكلموا على المجتمع المسلم هنا. سيد قطب بيقول لك في المجتمع الجاهلي ومعابد الجاهلية، بيتكلم على مساجد المسلمين وعلى معابد جاهلية. بيقول لك ايه؟ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار التي ذابت فيها عصبيات الجاهلية وسقطت بها فوارق النسب واللون والوطن. بأنتم حرصين على وطن ولا على مسلمين؟ وكانت من أقوى الدعائم في بناء الأمة وتأسيس المجتمع المسلم الجديد في المدينة المنورة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى يتآلف ويقوى ويكون صفا واحدا أمام أعداء. شوفوا الكذب والغش الإخوان. طب واحد ثالث هتسمعه هتعرف على طول إن هم سرقوا سيرة النبي عليه السلام علشان يعملوا بها هذا الكلام. ولك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ وصوله إلى المدينة ببناء الدولة الإسلامية المباركة، فأسس المسجد ليكون منطلقا للقيادة ومركزا لبناء الدولة إلى جانب مهام المسجد العبادية والفكرية، ثم توجه إلى بناء الجبهة الداخلية. شفت بقى بيبص للنبي عليه السلام إن رايح طالب لحكم بيأسس لدولة. وكان الكلام ده بيقولوه ايه ايام ما كانوا بيقولوا دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية، ايام ما كانوا بيضحكوا على الناس عشان يمرروا الدستور الاخواني، والناس طبعا مش مدركة خطورة الامر ولا ابعاده عند هؤلاء. فساعة ما يسمعوا كلام زي كده دولة مدنية عشان يرضوا العلمانيين، ذات مرجعية اسلامية علشان ينفذوا مخططهم، ضحك على الناس. ما في الصراحة وضوح ان احنا اصحاب منهج بنقول الناس كونوا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تفلحوا. ما عندهمش الكلام، ما عرفوهاش. لقد كان مشروع المؤاخاة الذي دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم من اقوى السياسات الاسلامية التي حث عليها القرآن الكريم، فقد ورد بصيغة الحصر في قوله تعالى انما المؤمنون اخوة. انما المؤمنون اخوة بقت سياسة، مع ان ما عناه الحق سبحانه وتعالى وما قصده النبي صلى الله عليه وسلم امر غير كده خالص، لكن هي سرقة الدين، سرقة الرسالة، سرقة السيرة عشان يبرمجوا بها ويبرروا بها للشباب ويضحكوا على عقول الشباب عشان ينضموا لجماعة الاخوان. فحسبنا الله ونعم الوكيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن قضية المؤاخاة التي حدثت عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان القصد منها الأخوة الإسلامية الإيمانية التي أمر الله عز وجل بها، ليس القصد تخطيط لأركان دولة ولا حرص النبي عليه السلام على أن تستتب له الأمور في الدولة ولا شيء من هذا القبيل. هي رسالة الله يبلغها للناس أجمعين، فمن باب أولى إن اللي هيستجيب للنبي عليه السلام هينفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى في الإيمان والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة اللي بتبقى تخلي المسلمين كالجسد الواحد، لأن البنوة في الأصل بنوة الدين مقدمة على بنوة الرحمة. لما نوح عليه السلام قال رب ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لأن لما شوف واحد على دين وعلى إيمان وهو يتيم أنا تلقائيا بعتبره زي ابني بالضبط بسبب أخوة الإسلام اللي بتجمع الناس. وحتى نفس الكلام بيقال لو ولد يتيم وهو غير مسلم وملوش حق، انت تلقائيا مطالب بإطعامه بأكله بكسوته، ولي الأمر لازم يقوم بكده. الأمور مش محتاجة التخطيط الإخواني اللي مسبق في فكر البنا الداحسي اللي هو بقى داعش دلوقتي في عمل دولة تجمع الناس كلهم في كل أرض وتحت كل سماء. يقول لك ده بعث الأمة ونهضة الأمة، أبدا والله هذا كذب وزور وبهتان. ولو كان حقا لنصرهم الحق سبحانه وتعالى، لكن 80 سنة هم بخططوا لغاية ما خلوا شبابنا في خطر عظيم. ولذلك حصل أيام شيخ الإسلام ابن تيمية أن في بعض الناس زي النظام اللي بيقول لك فيه إيه، أن إحنا بينا من بعض أخوة وصداقة مش موجودة في أي طريقة خالص، فاتنين مع بعض يتعاهدوا على طريقة معينة في الأخوة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام ده في مجموع الفتاوى عن الأخوة التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان، زمان ابن تيمية يعني بقى لنا 700 سنة، التزام كل منهم بقوله إن مالي مالك، فلوس فلوسك، ودمي دمك، وولدي ولدك، ويقول الآخر كذلك، ويشرب أحدهم دم الآخر، يعني شوية دم هنا دمي خلاص بقى في دمك. أو بعض الناس يفتح كده بالسكينة ولا حاجة إيده والتاني نفس الكلام ويختلط الدماء، ولك إحنا تعاهدنا بالدم على رابط الأخوة. هذه تحدث في بعض الأماكن البعيدة اللي بيكون فيها الناس فيها عصبية أو قبلية أو ما شابه ذلك يعني. فبيسأل هل هذا الفعل مشروع أم لا، وإذا لم يكن مشروعا مستحسنا فهل هو مباح أم لا، وهل يترتب على ذلك شيء من الأحكام الشرعية التي تثبت بالأخوة الحقيقية أم لا، وما معنى الأخوة التي أخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. تيجي تقول لواحد يقول لك إيه، لا ده الرسول أخى بين المهاجرين والأنصار وهذا ما فيش إشكال فيه، تقول له يا أخي مالي ومالك الاثنين واحد، خذ اللي أنت عايزه، ولو مت أنت تورثني، ولو أنا مت أورثك، ويتعاقد فيما بينهم على هذا النحو. في ناس كان الكلام ده يمشي قسم تيمية، فابن تيمية بين لهم معنى الأخوة والمواخاة. قال الحمد لله رب العالمين، هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعا باتفاق المسلمين، وإنما كان أصل الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وحالف بينهم في دار أنس بن مالك، بمعنى إن المهاجر إن الأنصار يشتالوا إخوانهم المهاجرين في موضوع السكن والعمل وما شابه ذلك، كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، حتى قال سعد لعبد الرحمن بن عوف خذ شطر مالي، يعني هتنزل لك عن نص مالي. وطبعا ده جاي مع النبي عليه السلام مش محتاج مال ولا شيء، بس هو ساب ماله وساب أرضه، فهو جاي علشان واقف مع النبي عليه السلام، موقف إيماني وبطولي وشهامة مسلم، ترك أهله ووطنه وذهب مع نبي الله، مش مع حسن البنا، خلي بالكم إننا في فارق. يقول لك طب هو لما يسيب كل حاجة ويجي معانا ويضحي بحياته من أجلنا ويسيب أولاده وكل الكلام ده كله، لا، وقفك مع حسن البنا ضياع، وقفك مع النبي عليه الصلاة والسلام مكسب وربح، ما فيش بعد ربح. فكان من سعد يقول له، بيقول لعبد الرحمن بن عوف خذ شطر مالي واختر احدى زوجتي حتى اطلقها وتنكح. عبد الرحمن بن عوف قال له جزاك الله خير، ده كويس قوي الحكايه دي، يلا نتقاسم. وعلى فكره الكلام ده بيحصل مع الاخوان بس بطريقه خبيثه قوي، يجي المسؤول الاخواني يقول له مراتك تطلقها، عشان ايه؟ عشان هنجوزها لواحد تاني هيخدم الجماعة ويوافق وينفذ. وحالات كثيرة من هذا، مش حالة أو اثنين أو لا، ده كتير. بنتك هنجوزها لفلان، ابنك هنجوزه لفلان، واضطر ان يقبل. ليه؟ بيحسسه ان انت كده بتعمل اللي عمله الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا قياس كبير مع الفارق، لان فارق كبير جدا جدا شتان بين هذا الهالك اللي اسمه حسن البنا وبين سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هم بينزلوا السيرة على كلام حسن البنا وسرقوها واضحكوا على الناس. اختر احدى زوجتي حتى اطلقها وتنكحها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك واهلك، اللي انا عايزه دلوني على السوق. ممكن يكون ادالهم حته من البيت ولا حاجه يقعد فيها مستقله لغايه ما ربنا يفرد، دلوني على السوق. راح السوق، تمام الحمد لله، اشتغل وبعد كده اتجوز وبقى وضعه وضع تاني، ما احتاجش ان هو يبقى عالة على حد. ما ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بينهم على اساس يتقاسموا فيما بينهم في الطعام والشراب والمسكن، وكما اخى بين سلمان الفارسي وابي الدرداء، وهذا كله في الصحيح. واما ما يذكر او يذكر بعض المصنفين في السيره من ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين علي وابي بكر ونحو ذلك، فهذا باطل باتفاق اهل المعرفه بحديثه، فإنه لم يؤاخي بين مهاجر ومهاجر وأنصار وأنصار، لا، هم كلهم إخوة القائد، مش محتاجين يؤاخي بين أبي بكر وعمر أو بكر وعلي أو ما شابه ذلك من هذه الطرهات. الكلام ده كله بيروج الإخوان بالأحاديث الموضوعة والضعيفة علشان يبرروا الأخوة عند الإخوان المسلمين، إنما عند السلف لا، عند طريقة الصحابة لا، اللي ثبت في الصحيح كده. وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت المؤاخاة والمحالفة قبل ما يشرع ميراث ذوي الأرحام، إن اللي ملوش عصبة يعني أولاد يورثوه يبقى في توارث بينهم، وكانت المؤاخاة والمحالفة يتوارثون فيها دون أقاربهم، حتى أنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصار الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة. اللي أنا عايز أقوله في النهاية إن السيرة سرقوها في كل جزئية كانوا يأخذونها ليستدلوا على ضلالة حسن البنا وفكر حسن البنا وما أسسه حسن البنا في رسائله الباطلة، بحيث يضلل الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكم هائل من الدعاء اللي صاروا في فلك الإخوان. ومش هسمي بقى أسماء، أنتوا عارفين اللي كانوا على الساحة وبيتكلموا في السيرة وحياة الصحابة وكلام من ده، وما سابوش ولا صحابي اتكلموا عنه إلا لما سرقوا السيرة بتاعته وبرمجوها على نظام الإخوان. وما أكثرهم من 30 أو 40 سنة وقبل ذلك، حتى غرسوا في أذهان الناس إن أنت لما تتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى بتتكلم عن حسن البنا وجماعة الإخوان، وإن هو ده الإسلام. الكلام ده كان صامت، يعني بيتعمل من غير ما يصرح إن الكلام ده هو كلام الإخوان، وإن القصد بناء الدولة الإسلامية ومقر الدولة الإسلامية والبرلمان الإسلامي اللي هو المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار علشان موضوع الإصلاح الاجتماعي وغير ذلك من هذه الأمور، لكن غرسوها. ودلوقتي فضل راغب السرجاني وعلي الصلابي والقرضاوي والعوده وسعد البريك وعيد القرني والعريفي محمد حسان ويعقوب وطارق سويدان ومجموعه كبيره جدا جدا، رجعوا بقى كل اللي قالوه في شرائطهم في السيره اللي منتشره الان على الانترنت، وستعلمون كيف أنهم سرقوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لصالح هذه الجماعة المجرمة، الجماعة الآثمة، وخدعوا الناس وخدروهم على أساس أن دي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد لأمتنا طريقها السليم في متابعة سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقينا شر الماكرين من هؤلاء المجرمين الدواحس الدواعش الذين شوهوا الدين وخربوا علينا ديننا حتى أصبحت صورة الإسلام النقية البهية الطاهرة التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبغوضة في الغرب، والمسلم متهم في دينه، والكل يحاول أن يلصق به جميع التهم والإرهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقوم الصلاة.